أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المقبول في العقد الفاسد تترتب عليه جملة من الأحكام. الحكم الأول أنه لا يكون مملوكا للقابض، والحكم الثاني هو أن يكون مضمونا عليه. ففسرنا معنى الضمان وقلنا المراد من الضمان هو الضمان التعليقي وليس الضمان التنجيزي والفعلي. ثم كنا بصدد بيان الأدلة على الضمان. قلنا الشيخ الأنصاري يذكر أربعة أدلة: الدليل الأول هو الشهرة، الدليل الثاني هو الإجماع، وقلنا نقل الإجماع صراحة عن الشيخ الطوسي كما قرأنا عبارته، وعن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، وكذلك نقل الإجماع عن ابن إدريس الحلي في الصغائر، حيث قال في موضع إن المقبول بالعقد الفاسد عند المحصلين من علمائنا هو كالمقصود كالغاصب. فنستشف من هذه العبارة وجود الإجماع في الضمان، هو كالغصب من جهة الضمان. وبما أن الغصب الضمان فيه إجماعي، إذن يكون المقبول بالعقد الفاسد أيضا الضمان فيه إجماعي. في عبارة أخرى لم يعبر بهذه الطريقة، وإنما قال عند الإمامين، وهذا أيضا ظاهر في حصول الإجماع. فنتبع عبارة ابن إدريس ثم ننتقل إلى الدليل التالي. وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحققين، يعني عند المحققين من العلماء، مجرى الغصب في الضمان. وبما أن الضمان في الغصب إجماعي، إذن هذه العبارة تفيد أن البيع الفاسد فيه ضمان بالإجماع أيضا. وفي موضع آخر نسبه، يعني نسب ابن إدريس الضمان في البيع الفاسد إلى أصحابنا، فنسبته إلى أصحابنا ظاهرة مو نص، وإنما هي ظاهرة في إرادة الإجماع. قال الدليل الدليل الثالث هو النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وفيما يرتبط بهذا الحديث يقع البحث في مقامين: المقام الأول هو البحث السندي، والمقام الثاني هو البحث الدلالي. أما سندا فقال: هذا الحديث ساقط سندا، بل سنده من أردأ الأسناد، وأورد عليه إيرادين من الجهة السندية. الإيراد الأول أن هذا الحديث لم يروى في أمهات كتب الشيعة الإمامية، لم يروى في الكتب المهمة، لا في الكتب الأربعة ولا غير الكتب الأربعة من الكتب المهمة، بل لم يروى حتى في الكتب العامة المهمة أيضا غير وارد، لا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، وإن كان موجودا في الصحاح الأخرى، طبعا موجودا بطريقتين: على اليد ما أخذت حتى تؤديه بالفاء، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي فقط يا مطبا. المهم أنه لم يروى في الكتب المعتبرة لا عند السنة ولا عند الشيعة، وهذا خادش أو خدشة سندية، خدشة في صدوره لو كان قادرا لورد في الكتب المعتبرة. الإشكال الثاني أن نراوي هذا الحديث هو غير معتبر لا عند السنة ولا عند الشيعة، لأن راوي هذا الحديث هو السمرة أو سمرة ابن جندب أو جندب، وهو غير معتبر عند الشيعة الإمامية بشكل واضح، لأن عناده للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته معلوم وواضح، وهناك قضايا كثيرة في أذهانكم. مثلا قضية حديث لا ضرر ولا ضرار، لأن هو هذا سمرة بن جندب كانت عنده نخلة في حائط لشخص نصراني، وكان بيت النصراني على باب البستان، وكان يدخل بدون استئذان، فطلب منه أن يستأذن فرفض، فاشتكى النصراني إلى رسول الله صلى الله عليه وقال، فعاوضه الرسول قال نعطيك به نخلة، بها نخلة، نعطيك نخلتين عشرة، نعطيك بها نخلة في الجنة، فرفض كل هذه الأمور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للنصراني اذهب واقتلعها وارمي بها وراء الجدار فإنه لا ضرر ولا ضرار. ويروي ابن أبي الحديث المعتزلي يقول استمرت به الحياة إلى حين زمن الحجار، وكان في شرطة خميسه، وكان السمرة من الناس المحرضين على قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، كان يجوب الكوفة ويحرض الناس على قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا عند الشيعة حالته واضحة. أما عند السنة فأبو حنيفة يقول أنا أقبل رأي كل صحابي إلا ثلاثة منهم سمرة بن جندب، ولذلك نقول سند هذه الرواية من أردع الأسنان لأن راويها سمرة بن جندب عليه اللعنة. ولا قالوا في الدفاع عن سند هذا الحديث أن الشهرة العملية جابية لضعف سنده، لأن المشهورة من علمائنا أفتوا وعملوا على طبق مضمون هذا الحديث، والشهرة جابرة لضعف السنة، بحيث قالوا كلما ازداد ضعفا ازداد قوة بالشهرة، يعني كل ما يزيد ضعف معقول انهم عملوا به، اذا لابد اكون فباب للالتزام به. فقال كلما ازداد ضعفا ازداد قوة، وكلما ازداد قوة ازداد ضعفا، كما مرت هذه القاعدة شرحناها سابقا. فسنده مجبور بعمل المجبور. ولا كثير من العلماء لا يقبلون بذلك، لا يقبلون بأن الشهرة جابرة لضعف السند، لا جابرة ولا كاسرة أصلا. لماذا؟ لأن الشهرة بنفسها ليست حجة، فكيف تعطي الحجية لفاقدها؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، بل عبروا وقالوا إن ضم الشهرة إلى الحديث أصداق السندين كضم الحجر إلى الإنسان، لا يفيد الإنسان شيئا ولا الإنسان يفيده شيئا. فالشهرة ليست جابرة لضعف السند، لكن الشيخ الأنصاري كأنه يستخدم أن الشهرة جابرة لضعف السند، ولذلك عبر وقال الحديث المشهور، كأنه يريد أن يقول وإن كان ضعيفا سندا لكنه مشهور وشهرته جابرة لضعف السند. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة فنقول قوله صلى الله عليه وآله إن ثبت الصدور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هل هو يدل على الحكم التكليفي أم يدل على الحكم الوضعي؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في النهاية أو التذكرة والفاضل النراقي في عوائد الأيام، ذهبوا إلى أن الحديث دال على الحكم التكليفي، وإن اختلفوا فيما بينهم في بيان ذلك الحكم التكليفي. فقال الفاضل النراقي الحكم التكليفي هو وجوب حفظه، وجوب الحفظ إلى أن يرده إلى صاحبه. وقال الشيخ الطوسي والعلامة المراد من الحكم التكليفي هو وجوب رده، مو وجوب حفظه وإنما وجوب رده. وقيل لا، هو وجوب دفع بدله مثلا أو قيمته. وقيل وجوب حفظه، فإن سلف فيجب دفع البدل مثلا أو قيمة. لكن على كل هذه الآراء الحديث يدل على وجوب، على حكم تكليفي لا على الضمان الذي هو حكم وضعي. والدليل، دليل القول الأول هو كلمة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وكلمة على ظاهرة في الوجوب التكليفي كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس هذا حكم تكليفي لو وضع، حكم تكليفي يعني يجب على الناس الحج. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور وهو أن الحديث دال على الحكم الوضعي وهو الضمان للمثل أو القيمة أو الضمان بالمسمى، لأن هذا هو المتبادر من الحديث. أما كلمة على التي استدل بها أصحاب القول الأول على الحكم التكليفي فنقول كلمة على نوعين، إذ تارة تدخل كلمة على فعل من الأفعال الاختيارية للمكلف، عليك أن تصوم، عليك أن تصلي، لله على الناس حج البيت، فالحج فعل اختياري، وتارة لا تدخل على فعل وإنما تدخل على عين ومال. فإن دخلت كلمة على فعل اختياري للمكلف فنحن نسلم أنها تدل على الحكم التكليفي. إذا دخلت على فعل عليك أن تصوم، عليك أن تظل، فهي تدل على حكم تكليفي. أما إذا دخلت على المال أو على العين الخارجية فهي لا تدل على الحكم التكليفي وإنما تدل على الحكم الوضعي. ربه وفيما نحن فيه. على اليد ما أخذت حتى تعطي، وما أخذت يعني المال الذي أخذته، فهي دخلت على المال، ودخولها على المال يكون معناه هو مجرد اشتغال الذمة ودخول هذا المال في العهدة، دخول هذا المال في العهدة، حتى سواء كان المال عينا أو كليا في الذمة، فالمهم هو داخل في عهدته. وإذا كان داخل في عهدته يعني هو مضمون عليه، فيكون هنا بمعنى الحكم الوضعي للحكم التكليفي. إذا الصحيح أن الحديث ناظر علما إلى الحكم الوضعي وليس للحكم التكليفي ويدل عليه يعني على الضمان النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إن قلت الحديث أجنبي عن محل كلامنا، لأن الحديث إلما ناظر إلى الحكم التكليفي، بينما نحن نبحث عن الضمان الذي هو حكم وضعي. لماذا يدل على الحكم التكليفي؟ الدليل عليه هو كلمة على الجواب. والخدشة في دلالة الحديث على الضمان بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان لأنه حكم وضعي، كما اختار ذلك الشيخ الطوسي والفاضل النراقي والعلامة. هذه الخدشة ضعيفة جدا. لماذا؟ فإن هذا الظهور، ظهور من؟ ظهور على في الحكم التكليفي، إنما هو إذا أسند الظرف. يا رب يعني كلمة على ما يعبرون عنها ظرف أو جار ومجرور، إذا أسند إلى فعل من أفعال المكلفين تكون دالة على الحكم التكليفي، لا ما إذا أسندت علما إلى مال من الأموال، كما يقال عليه دينون، ما الدين مال من الأموال، فكلمة عليه أيضا تدل على الحكم التكليفي، لا لا تدل على الحكم الوضعي يعني الضمان. فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة، يعني دلالته شدة استقرار في العهدة، مو الحكم التكليفي، لا حكم وضعي، عينا كان ذلك المال أو دينا، ما كفر إذا دخلت على مال سواء كان عينا أو دينا. عينا كما في الغصب، يجب على الغاصب أن يرد العين إلى صاحبها، الغصب حكم تكليفي، لكن عليه ضمان العين بمعنى الحكم الوضعي، أو دينا كما في كثير من الموارد في القرض وفي غيره. والبيع يكون من الضمان العيني، لأن المقبوض بالعقد الباطل هو عين من الأعيان، فعليه هذه العين أي هي مضمونة عليه. ومن هنا إذن الحديث دال على الحكم التكليفي أم الوضع؟ الحكم الوضعي، فيتم به الاستدلال. ومن هنا يتفرع عليه أمر آخر، أنه من جملة الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو أن الحكم التكليفي لا يجري إلا في موارد المكلف، يعني في موارد كون الإنسان مكلف بالغا عاقلا إلى غيره من الأمور، وإلا لو لم يكن بالغا أو كان مجنونا فالحكم التكليفي يشمله أو لا يشمله؟ أما الحكم الوضعي فهو شامل حتى لغير المكلف، حتى لغير البالغ وللمجنون. ومن هنا نفهم أن الحديث لو كان دالا على الحكم التكليفي فهل يصح الاستدلال به في موارد الصبي والمجنون أو لا يصح؟ لا يصح. ولكن باعتبار أننا أثبتنا أن الحديث ناظر إلى الحكم الوضعي، وإذا كان ناظرا إلى الحكم الوضعي إذن يمكن الاستدلال به على الضمان في حالة الصبي والمجنون. يعني الصبي إذا سرق مالا أو أتلف مالا فنستدل بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي في ضمانه، حتى الولي يتعهد الضمان من مال الصغير أو المجنون، أو لا الصغير والمجنون إذا بلغ أو أفاق هو الذي يتعهد بالضمان. المهم نستدل على الضمان في حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا متوقف على كون الحديث ظاهر في الحكم. طبعا في شرط أن تكون يد الطفل الصغير والمجنون ليست يدا ضعيفة، وإذا لو كانت يدا ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. شنو يعني يد ضعيف؟ شنو يعني الضعيفة وليست يد ضعيفة؟ مو معناه يعني عدة عضلات لا، اليد الضعيفة نقول الصبي على نوعين، صبي مميز وصبي غير مميز. بالنسبة إلى الصبي غير المميز العرف لا يرى أن له يدان، يرى تصرفاته كالتصرفات التكوينية، يعني إتلاف بالزلازل أو بالفيضان أو بالأمطار، لأن فعله غير ناشئ عن عمد واختيار وقصد وشعور. فإذا كان الطفل من هذا النوع فالعرف يرى له يد أو لا يرى له يد؟ لا يرى له يد، فلا يمكن أن نستدل على الضمان بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن هذا الطفل ليس له يد لأن أفعاله صادرة عن غير عمد وقصد واختيار وشعور. نعم إذا كان الصبي مميزا فأفعاله تصدر عن اختيار وعن قصد وعن عمد، ولذلك العرف يرى له يد قوية. فإذا تفلل نستدل على الضمان بقوله على اليد ما أخذت. وهكذا الكلام في المجنون، تارة يكون الجنون مطبقا بحيث هذا المجنون لا يشعر بأفعاله، أفعاله لا تصدر منه بشعور وقصد وعن، فيصير حال حالات الآفات على حال الآفات الطبيعية. نحكم بالضمان أو لا نحكم بالضمان؟ لا نحكم بالضمان لأن الحديث لا ينطبق عليه، لأن العرف لا يرى له يدا. أما إذا كان المجنون بنحو هو ملتفت إلى أفعاله، ملتفت إلى كثير من الأفعال فيصدرها عمدا فأتلف شيئا عمدا، فنحكم بالضمان لأن العرف يرى له يدا، ولذلك ينطبق عليه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال ومن هنا، يعني شنو ومن هنا؟ وبعد أن أثبتنا دلالة الحديث على الحكم الوضعي كان المستجد صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون أيضا إذا لم تكن يدهما ضعيفة، مع أنه لو كان حكم تكليفي نستدل في الصغير والمجنون أو لا نستدل على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة. متى تكون يدهما ضعيفة؟ لعدم التمييز والشعور، يعني إذا كان الطفل غير مميز ويده ضعيف فلا يمكن الاستدلال بالحديث على ضمان. إذا كان الجنون مطبقا فهو غير شاعر بأفعاله فلا تنطبق اليد عليه فلا يمكن الاستدلال بالحديث. هاي لعدم التمييز والشعور تعليل علما، تعليل لليد الضعيفة. إذا لم تكن اليد ضعيفة، وإلا لو كانت ضعيفة لعدم التمييز والشعور فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. الدليل الرابع ما أدري في الجوال الأكبر، ما نميز بين هذا وهذا. المهم أن الجنون يخرجه عن الشعور بأفعاله ولو كان إجوالي، أو لا يخرجه عن الشعور بأفعاله. إذا أخرجه فالعرف لا يرى له يدا، ولا يمكن الاستدلال على الضمان بقوله على اليد ما أخذت حتى أخذت. لا بد من إثبات اليد العرفية، واليد العرفية في الصبي المميز والجنون الذي جنه لا يوصل إلى حد سلب الشعور. الدليل الرابع مرسلة جميل ابن دراج. هذه المرسلة مضمونها أن إنسانا اشترى جارية من السوق، اشتراها ثم قاربها فأولدها، اشتراها ووقعها وبعد مدة أولدت له ولدا، وبعد ذلك تبين أن هذه الجارية مسروقة، يعني البائع سرقها وباعها على هذا المشتري، وجاء صاحبها الأصلي ومالكها الأصلي. فهنا حالها تارة المالك الأصلي يجيد هذا البيع، فهذا يدخل في العقد الفضولي وسيأتي بحثه تفصيلا، وتارة لا يرضى بهذا البيع اللي هو محل كلامنا في الرواية، محل الرواية. الإمام سلام الله عليه أجاب قال لا بد على المشتري أن يرجع الجارية المن إلى صاحبها ومالكها الأصل. أما الولد، الولد حر أم مملوك؟ حر، لأنه نشأ من نطفة إنسان حر، إنسان حر فهو حر، فهو غير قابل للتملك، ولذلك المشتري يضمن قيمته لصاحب الجارية الأصل، يدفع قيمة الولد المن لصاحب الجارية. هذا الذي ورد في الرواية. نعم في ليل الرواية أن المشتري يرجع على البائع لأنه غره، والمغرور يرجع. هذه الرواية سندا هي ساقطة عن لأنها مرسلة، ولكنهم قالوا توجد روايات أخرى بمضمونها. هو جميل ابن دراج يرويها عن الإمام الصادق سلام الله عليه. أكو رواية بمضمونها مروية عن زرارة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، فقد يقال صحح سنده فالطريقة، لكن هاي الطريقة واضحة الإمام. وإذا كانت هناك رواية صحيحة سندا غيرها فنستدل بما تلك الرواية، هاي الرواية اللي نصححها بتلك الرواية. هذا بحث معقد. المهم هي رواية مستدلة. أما كيفية الاستدلال، أن الإمام سلام الله عليه أوجب الضمان على المشتري أي في الولد، والولد نماء للجارية لأن نماء كل شيء بحسبه، فإذا وجب الضمان في النماء فمن باب أولى يجب الضمان في الأصل، فالجارية يجب ردها، فإذا كانت قد سلفت يضمن قيمتها مثلا أو قيمة. فضمان النماء يدل بالأولوية على ضمان الأصل، لأن النماء لا يزيد في الحكم على الأصل. وهذا البيع هو في الحقيقة كان بيعا فاسدا أو لم يكن بيعا فاسدا؟ بيع فاسد، باع ما ليس له، والمالك الأصلي لم يمضي البيع، فهو بيع فاسد، والإمام حكم بضمان النماء، فمن باب أولى نحكم بضمان نفس الأصل والعين عن المثمن. هذا دليل على أن المبيع المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على المشتري. حاضر. ويدل على الحكم المذكور وهو الضمان. أيضا قوله عليه السلام في الأمة المدفعة يعني المشترى إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، قال الإمام سلام الله عليه أنه يأخذ الجارية يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده. الولد ما يصير صاحب الجارية لأنه لا يملك، لأن الولد تابع للنطفة فيلحق بمن بصاحب النطفة ولا يكون مملوكا، ولكن ويأخذ الرجل ولده بالقيمة. يعني شنو بالقيمة؟ يعني يضمنه بالقيمة، مو يشتري فهو لا يشترى، يضمنه بالقيمة. فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه دماء هذا يدل بالأولوية على ضمان. سؤال، هذا الولد دماء أو ليس دماء؟ لما استوفاه المشتري أو لم يستوفي بالمشتري؟ استوفاه أو لم يستوفي؟ لم يستوفي. ليش لم يستوفي؟ لأن الولد هنا حر لا يملك، فالمشتري هنا لم يستوفي هذا النماء، لم يكن مالكا للولد، فمع أنه نماء غير مستوفى حكمنا بالضمان. فمن باب أولى أننا نحكم في الأصل بالضمان. فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري هذا يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. إن قلت مورد الرواية أجنبي عما نتكلم فيه، لأن الضمان على نوعين، النوع الأول الضمان بالتلف، ومثاله الضمان في باب الغصب، فإن الغاصب يضمن العين المغصوبة حتى لو تلفت ولم يتلفها هو، حتى في صورة عدم الإتلاف وإنما تلفت بنفسها أيضا يضمنها أو لا يضمنها، هذا يسمى الضمان بالتلف. النوع الثاني الضمان بالإتلاف، يعني كل إنسان إذا أتلف مال غيره سواء كان غاصبا أو لم يكن غاصبا مطلق الإتلاف. إذا أتلفت مال غير مال، إذا أتلفت مال زيدين فأنا أضمنه أو لا أضمنه؟ أنا ضامن له. والضمان هنا ضمان تلف أم ضمان إتلاف؟ ضمان إتلاف. وهذا موجود طبعا في موارد عديدة، مثلا في العارية التي لم يشترط فيها الضمان، في العارية إذا تلفت أنا ضامن له ضمان، أما إذا أتلفتها أنا ضامن. في العين المستأجرة عند تلف أنا ضامن أو لست ضامن؟ ضربت المنطقة زلزال فهدمت الدار أنا لست ضامن، لكن إذا أنا أتلفتها أنا ضامن. فهذا ضمان إتلافي أم ضمان تلفي؟ ضمان إتلافي. ومحل كلامنا الضمان بالعقد الفاسد هو الضمان التلفي، إذا تلف المقبوض فهو مضمون، وليس الضمان الإتلافي، لأن الضمان الإتلافي أصلا ما في خلاف، ثابت بعد ما في أي خلاف ولا يحتاج إلى أي دليل. وهذه الرواية رواية جميل بن جراح ناظرة إلى الضمان الإتلافي لا الضمان التلفي، لأن المشتري أقدم باختياره وعلمه وقصده وتعمده، أقدم على شنو؟ على مواقعة الجارية وعلى شنو؟ إيلاف الجارية. فاستيلاد الجارية عمل اختياري من المشتري أو ليس عملا اختياريا؟ عمل اختياري. فهو إتلاف أم سلف؟ هو كالإتلاف. ف فالرواية ناظرة إلى الضمان بالإتلاف وليست ناظرة إلى الضمان بالتلف، بينما محل كلامنا الضمان بالتلف، فالرواية أجنبية عن محل كلامنا. الجواب لا، أصلاً الرواية ليست ناظرة إلى التلف ولا الإتلاف، لأن المشتري لم يتلف ولم يسلك بيده شيء، لا تلف ولا إتلاف، وإنما المشتري أوجد النماء ولم يتلف النماء. نعم، هذا النماء باعتبار أن الشريعة المقدسة حكمت بأنه حر وليس مملوكا، إذن يصح تمليكه أو لا يصح؟ لا. فالمشتري أسلف نماء أو أوجد نماء؟ المشتري أوجد نماء، لكن هذا النماء الذي أوجده المشتري حكمت الشريعة بأنه لا يملك، غير صالح للاستيفاء. فهذا من قبل المشتري أو لا من قبل المشتري؟ عدم إمكان امتلاكه وعدم إمكان استيفائه من قبل المالك الأصلي بسبب المشتري أم بسبب الحكم الشرعي؟ بسبب الحكم الشرعي. إذن هو كالتلف أم كالإتلاف من قبل المشتري؟ إذن هو كالتلف، يعني خارج عن اختيار المشتري، لأنه بحكم شرعي راح يصير حاله حال شنو؟ التلف التكويني، خارج عن يد المكلف، فهو كالتلف وليس كالإتلاف. فليس استيلادها، هذا جواب لإشكال المقدم، أنها أجنبية عن مقامنا، لأن مقامنا التلف وهي تتكلم عن الإتلاف. نقول لا، فليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء حتى يقال هي أجنبية عن محل كلامنا، بل من قبيل إحداث نمائها وهو الولد، لكن إحداث النماء بها صورة غير قابل للملك، هذا حال إحداث نمائها بها حالة غير قابل للملك، لكن غير قابل للملك بسبب المشتري أو بسبب الشارع، سبب الشارع، لأنه هو خارج عن اختيار المشتري، فهو تلف لا إتلاف، فهو كالتالف لا كالمتلف، يعني كالتلف لا كالإتلاف. فهم قد فهم، إذا ثبتنا أن الرواية أجنبية عن مقامنا أو ليست أجنبية، إذا ليست أجنبية فهم قد يقال الرواية أيضا أجنبية عن مقامنا ولكن من جهة أخرى، فالاستدلال بها قياس مع الفارق، قياس موردنا على الرواية. لماذا؟ وذلك لأن استلام العين والأصل في الرواية استلام من المالك مع ابنه، أم ليس استلاما من المالك مع ابنه في الرواية؟ استلام من السارق، فهو ليس استلاما من المالك الأصلي، فلا يوجد تسليم من المالك الأصلي ولا رضا من المالك الأصلي. أما موردنا في المقبوض بالعقد الفاسد فهو استلام من المالك الأصلي مع رضا. فإذا حكم الإمام في رواية جميل ابن دراج بالضمان، هذا لا يستدعي الضمان في موردنا، لأن ذلك المورد لم يكن برضا المالك، الاستلام لم يكن برضا المالك، فلعل الإمام حكم بالضمان هناك لأن الاستلام لم يكن من المالك برضا، بينما موردنا الاستلام من المالك برضا، فقياس موردنا على الرواية قياس مع الفارق، لذلك قال فهم. ثم يشير الشيخ الأنصاري بعد أن بين الأدلة الأربعة يرجع إلى أصل المطلب وهو الحكم بالضمان، يقول الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد هو صغرى من صغريات القاعدة المعروفة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وهذه القاعدة لها أصل وعكس، أصلها يعني مدلها المطابقي، أو أصلها ما يضمن بصحيحة يضمن، أي كل عقد فيه ضمان في صحيحة ففي فاسده ضمن. عكسها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أي كل عقد ليس في صحيح ضمان فليس في فاسده ضمان. الشيخ الأنصاري يتكلم عن القاعدة إجمالا ثم يتكلم عنها تفصيلا. أما إجمالا يقول في تاريخ هذه المسألة لم أجد من تعرض لهذه المسألة قبل العلامة، صراحة لم يتعرض لها أحد قبل العلامة. نعم هناك إشارة في كلمات الشيخ الطوسي إلى هذه القاعدة أصلا وعكسا، وينقل عبارة الشيخ الطوسي نقرأها من الكتاب ماكو مشكلة بها، وبعدين يقول لم أجد مخالفا لهذه القاعدة إلا الشهيد الثاني، وهل نقرأ عبارته ماكو شيء بالمطلق. ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة، كل عقد يضمن بالصحيح يضمن بصحيح، هذا الأصل، والعكس وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. وهذه القاعدة أصلا وعكسا، وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود. شلون تظهر؟ فإنه الشيخ الطوسي علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة، علله بمن علله؟ بأنه دخل هذا المشتري دخل على أن يكون المال مضمون عليه، المشتري أو البائع أقدم على العقد بنية الضمان، بنية أنه لو كان العقد فاسدا فهو ضامن لهذا المضمون، كما في البيع يعني. وحاصل هذا الكلام من قبل الشيخ أن قبض المال سواء كان الثمن أو مقدما على ضمانه، يعني إذا قبض المال وهو ناو على الضمان مقدم على الضمان، الضمان في شنو؟ بعوضه الواقعي، بعوض واقعي اللي هو شنو العوض الواقعي؟ المثل أو القيمة أو جعلي اللي هو المسمى. هذا القبض مقدما على ضمانه هذا موجب للضمان، وهذا ثابت في البيع أو ليس ثابتا؟ هذا ثابت في البيع، يعني كل المشتري حينما يأخذ المثمن فهو مقدم على ضمانه بمن ضمانه؟ بالمثل أو القيمة أو الثمن المسمى، يعني هو يضمن أن يسلم الثمن إلى البائع، والبائع كذلك حينما يستلم الثمن فهو يقدم على استلام الثمن بضمانه حسب المسمى اللي هو المثمن أو بمثله أو قيمته. إذن هي شاملة لمحل كلامنا، وهذا المعنى يشمل القبوض جمع قبض أو المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها كالبيع مثلا، فإنه يقدم على إقباضه وعلى قبضه مع ضمان مثله أو قيمته أو المسمى. وذكر الشيخ الطوسي أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد الكلام السابق ناظرين إلى الأصل، الآن نجي للعكس. في الرهن الفاسد قال إن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسد؟ هذا دلالة على أنه ما لا يضمن بصحيحه لا، وهذا يدل على العكس المذكور. ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة، يعني كان يريد أن يقول هذه القاعدة إجماعية لم يخالف فيها إلا الشهيد الثاني، ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المثال. هي مسألة في فرق فيما لو فسد عقد السبق، لو جعل شنو جعل على السبق أنه من يسبق فله هذا المقدار من المال، فتبين أن هذا السبق شنو العقد باطل، المعاملة باطلة، لأن هذا السابق يستحق شيء أو لا يستحق شيء. إذا كنا نؤمن بقاعدة فالسبق إن كان في صحيح ضمان ففي فاسده ضمان، لكن الشهيد الثاني شنو تردد وتأمل ف الضمان. هذا يعني أنه لا يؤمن بقاعدة ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، وما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده. ولم يجد من تأمل فيها على الشهيد في المثال فيما لو فسد عقد السابق فهل يستحق السابق أجرة المثل أم لا، يعني تردد. ولو كان يؤمن بالقاعدة لطبق القاعدة بلا تردد. وكيف كان؟ فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها، فنقول ومن الله الاستعانة. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا
احنا قاعد كمان. لا كأن كلام الشيخ يشير الى ان السبب